السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم شيخ رشد.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
نعم، قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، يعني تزاور تميل عن الكهف ذات اليمين في أول النهار، وإذا غربت آخر النهار تقرضهم ذات الشمال. اختلف العلماء في قوله تعالى تقرضهم، فقال بعضهم تتركهم ذات الشمال وتميل عنهم، وقال بعضهم بل تصيب منهم، يعني تدخل عليهم في آخر النهار. قالوا وفي دخول الشمس عليهم عمارة لأبدانهم، فإن في الشمس صحة، فيها صحة ولا ما فيها صحة يا أخوان؟ ها؟ هؤلاء الأطباء ينصحون الناس بالتعرض لأشعة الشمس لكن بطريقة معتدلة. أخذ العلماء من هذا أن باب الكهف جهة الشمال، فلو كان جهة الشرق ها يا أخوان أتتهم الشمس متى؟ من الشروق إلى قبل الظهر. ولو كان جهة الغرب أتتهم الشمس متى؟ من بعد الظهر إلى الغروب. والشمس تميل عن كفهم ذات اليمين وتميل عنه ذات الشمال. قالوا دل على أن هذا الباب أي باب الغار يعني وجهته جهة الشمال، هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول لا ليست جهة الشمال بدليل قوله عز وجل وهم في ذلك من آيات الله. الأمر في آية، في آية كبيرة من آيات الله عز وجل، لكن الذي عليه أكثر المفسرين أن الآية تدل على أن قبرهم أن غارهم كان جهة الشمال، وهم في فجوة منه يعني في فجوة من هذا الغار، يعني في مكان فسيح متسع يطرق الهواء، ذلك من آيات الله، يعني قصتهم من أولها إلى آخرها، إيمانهم أولا وقبل كل شيء من بين قوم مشركين، ثم خروجهم إلى الكهف وإيواؤهم إليه، ثم حفظ الله تعالى لهم في هذا الكهف، ثم كون هذا الكهف لا تأتيه تميل عنه تزاور عنه الشمس أي تميل عنه ذات اليمين وتقرضهم ذات الشمال، كل ذلك آية من آيات ربنا سبحانه وبحمده. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي فلا هداية إلا هدايته سبحانه وبحمده. كيف وقد هدى هؤلاء الفتية شباب، ويبدو كما ذكر الله عز وجل أن عددهم قليل، 7 و8 كلب فتية فعلة، وهذا من جموع القلة في النحو، أجمل القلة تدل على أن العدد كان قليلا كما ذكر الله ذلك بعد آيات. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، من كتب الله عليه الشقاء وهو حكم عليه حكم عليه بالضلالة فلن تجد له وليا يتولاه ولا مرشدا يرشده، فالمهدي من هداه الله والضال من حكم عليه بالضلالة. نعم.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
نعم. وتحسبهم أيقاظا يعني يظن الناظر إليهم أنهم أيقاظ، قيل كانت عيونهم مفتحة مفتوحة حفظا عليها، لأنهم لو بقوا طيلة هذه المدة وقد أغمضوا أعينهم لربما تلفت أعينهم، وقيل بل حتى في الهيئة، يعني هيئة النائم إذا أتيت إلى شخص وهو نائم تعرف أنه نائم من هيئته، يكون جسمه مسترخيا عادة، لكن حتى ولو اضطجع وأغمض عينيه وهو غير نائم تعرف من خلال ما ترى من ظاهر جسمه أنه مستيقظ. على كل حال يحسب الناظر أنهم أيقاظ وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يتقلبون في النوم، والإنسان ينقلب في نومه، لكن ترى في سن الشباب يا أخوان وكبير ما أو لا ها؟ الصغير يتقلب، الشاب يتقلب، يعني نام تجاهد نام على الأرض في رأس الغرفة إذا أصبح إذا في آخرها إذا كما هو على الفراش، لحكمة يا أخوان، الجسم ما يزال ينمو، جسمه ينمو حتى إذا كبر استقر نمو جسمه، أسمع ما لا يكاد يتحرك في نومه. نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني يضطجعون مرة جهة اليمين ومرة جهة الشمال. قال العلماء حتى لا تتلف أجسادهم، لأنهم لو بقوا طيلة هذه المدة على هذه الجهة لتلفت أجسامهم. ولهذا نسأل الله لنا ولكم الحفظ والسلامة. إذا أقعد الإنسان كبير سن أو مريض وبقي مدة على فراشه، ماذا يحصل لجسده؟ هي قروح، يتقرع جسده. لكن إذا كان يتحرك، كم من نعم الله علينا يا أخو، سنيتحرك يضطجع مرة يمين ومرة يسار مرة، يبقى جسمه سليما. فهؤلاء يقلبهم ربنا عز وجل يمنة ويسرة حتى تبقى أجسامهم. بعض أهل العلم يقول أيضا وأنه لو بقي دائما على جنب واحد لكان الدم في جهة واحدة، يبقى الدم في جهات واحدة. هذه معلومة عند الأطباء. فكون يتحرك الدم بهذه الحركة، والله أعلم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، معهم كلب وهو باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد قيل باب الغار وقيل فناؤه. وبعض العلم يقول الكلب كان خارج الغار، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا مانع أن يكون كلبهم عند باب الغار أو عند عتبة الغار كما قيل، ولا مانع أن يكون في الغار أيضا، لأنه كلب أخذوه للحراسة، هذا الذي يظهر. والكلب إذا كان الحراسة ما حكم اقتنائه؟ يجوز. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، وفي رواية أو حرث، انتقص من أجره كل يوم. نعم، قراط. والقراط مثل الجبل العظيم. وكلب الحراسة في هذا المعنى. لكن متى يكون للحراسة؟ إذا كان يحتاج إليه. أما أن يتخذ كلبا يمشي به في الشوارع ويدخله معه في بيته ويكون هو للحراسة، أنت في أمن وأمان ولله الحمد، ونحن في أمان ولله الحمد واستقرار، في نعمة عظيمة. لا حاجة لكلاب الحراسة كما يدعون. وظهرت بدت ظاهرة في السنوات الأخيرة عند بعض الناس، لا سيما الشباب، يقتني له كلبا. وإذا سئل يعني يأتي أحد الأخوة توجيه، شاب يحتاج للتوجيه، يعني ما حاجتك إلى هذا الكلب؟ يقول هذا كلب صيد ولا كلب كذا ولا كلب، هذا غير صحيح. ماذا يصيد به؟ لا صيد ولا. ثم يعرض نفسه يا إخواني لهذا الوعيد الشديد، ينقص من أجله كل يوم قراط مثل الجبل، إلى جانب ما في هذا العمل من التشبه يا إخوان، تشبه باليهود والنصارى. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم، نعم، تشبه بقوم فهو منهم. فعلى كل من يقتني هذه الكلاب أن ينتبه لنفسه، مسألة كبيرة وخطيرة. وأنت تحرص على العمل الصالح لتكسب أجرا، فعلى ما تتسبب في إضاعة أجرك وإهدار ثوابك. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني حفظهم الله عز وجل بأن ألقى مهابة على المكان الذي هم فيه، فلو اقترب أحد من مكانهم ما استطاع، ولا تولى هاربا، ولا ملئ، ما قال ملئ قلبه، ملئ كله رعبا. وهذا لأجل المحافظة عليهم حتى ينفذ أمر الله ويتم حكمه سبحانه وبحمده. فحفظ الله تعالى أجسادهم بتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال، وحفظهم من أن يأتي إليهم أحد أو يدخل عليهم أحد، بأن ألقى الرعب حولهم حتى لا يكاد أحد يمر بهم إلا امتلأ خوفا ورعبا. نعم.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. كذلك، هذه الكلمة وجيزة في لفظها، كبيرة في معناها، ويترد في القرآن كثيرا. وهي مركبة من كم حرف؟ 4 حروف. الكاف للتشبيه غالبا، ذا اسم إشارة، اللام للبعد، والكاف للخطاب. كل هذه المعاني في هذه الكلمة. بعض المؤلف كتب رسالة حول هذه الكلمة ومعناها في كتاب الله عز وجل. وكذلك الكاف للتشبيه. وكذلك أبعثناهم أي مثلما ألمناهم بعثناهم، كما ألمهم الله عز وجل وضرب على آذانهم السنين بعثهم الله عز وجل. وكذلك بعثناهم أي أيقظناهم من النوم، وسمي الإيقاظ بعثا لأن النوم ماذا يا إخوان؟ وفاة كما ذكر. ليتساءلوا بينهم، اللام هذه ماذا تسمى؟ لا يعني بعثهم الله عشان يتساءلون. يقولون اللام هذه للصيرورة والعاقبة، لام العاقبة والصيرورة. متى تكون للصيرورة؟ إذا كان مدخولها غير مراد أصلا، يعني ما الله سبحانه وتعالى بعثهم لأجل يتساءلوا، لمجرد أن يتساءلوا كم لبثتم؟ لا، بعثهم لأمر كبير عظيم كما سيأتي. ونظير هذا الحرف قوله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطوا موسى ليكون، هل لم التعليل هنا؟ أبدا لا يمكن أن تكون التعليل. هل يمكن أن يلتقطوه لأجل أن يكون لهم عدو وحزن؟ لو عرفوا أنه عدو وحزن لذبحوه كما يذبحون أبناء بني إسرائيل. فاللام هنا نعم للعاقبة والصيرورة، كذلك هنا يا إخوان. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا يعني بعثوا، فصار الحال إلى أن بعضهم يسأل بعضا. قالوا كم لبثتم؟ يعني استغربوا، كم لبثنا في هذا الغار؟ قال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم. هم دخلوا أول النهار، فإذا كانوا استيقظوا آخره لبثوا بعض يوم، وإذا كانوا استيقظوا في أول نهار يعني لبثنا يوما كاملا. قال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم، الله تعالى أعلم بما لبثتم، كأنهم أحسوا بأن اللبث كان ماذا؟ كان طويل، فلا داعي للبحث فيه والخوض فيه، فبحثوا عما هو أهم من ذلك. فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة. الوريق ما هي يا إخوان؟ الفضة، الوريق والفضة. ابعثوه بهذه الدراهم التي معكم، فلينظر أيها أزكى طعاما، يأتينا بأطيب الطعام وأزكاه وأحسنه. وهذا الذي دفع بعض المفسرين إلى أن يقولوا إنهم من أولاد الملوك أو وجهاء البلد أو ما أشبه ذلك. وليتلطف أن يختفي ويبالغ في الاختفاء حتى لا يدل على مكانكم، ولا يشعرن بكم أحدا، لا يقوم بأي عمل يدل عليكم وعلى ما أنتم فيه، لأنهم أصلا إنما آووا إلى الكهف لماذا؟ هربا بدينهم. إنهم من يظهروا عليكم ويطلعوا على حالكم يرجموكم أن يقتلوكم رميا بالحجارة، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، وإن كان الأمر الأول شديدا فالأمر الثاني ماذا؟ ولهذا قالوا بعده: ولن تفلحوا إذن أبدا. إن أنتم عدتم إلى دينهم وشركهم بالله عز وجل لن تفلحوا ولن تفوزوا أبدا. فبعثهم الله عز وجل ليتساءلوا، فتساءلوا أولا عن قدر لوثهم، ثم اتفقوا على ترك هذا الموضوع وأن يبعثوا واحدا منهم يأتيهم بالطعام الطيب. وفي الآية مشروعية التباحث في مسائل العلم. ثم إذا لم يتضح الأمر يرد العلم إلى من يا إخوان؟ إلى العالم به وهو ربنا عز وجل. ربكم أعلم ما لبثتم. وفيه جواز الوكالة، ونخذناه منه أبعثوا، وجواز الشركة أيضا، أحدكم بوريقكم، هذه فلوس مشتركة بينهم. وفيه جواز أكل الطيب من الطعام، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ولا سل، ولا بأس أن يأكل الإنسان من طيب الطعام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فيجوز للمسلم أن يأخذ من الزينة ما يأخذ ويأكل من الطيب ما يأكل، لكن دون إسراف أو مخيلة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. نعم.
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
نعم، وكذلك أثرنا عليهم أي مثل ما بعثناهم وأيقظناهم أثرنا عليهم فعثر الناس عليهم وكانوا رغبوا في الاختفاء وألا يشعر بهم أحد خوفا على أنفسهم وخوفا على دينهم كما ذكر. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا ما نوع اللام هنا للتعليل. نعم، أثر الله عليهم وأطلع عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وكان هؤلاء القوم مختلفين في الإيمان بالبعث والإقرار بقيام القيامة، فأنامهم الله عز وجل هذه المدة المتطاولة وأوقدهم أيقظهم بعد ذلك ليكونوا دليلا وبرهانا وحجة على ماذا؟ على البعث. وكم من الآيات يذكرها ربنا عز وجل لإقناع هؤلاء المترددين المنكرين في البعث. في سورة البقرة على سبيل المثال 5 أدلة تدل على البعث، وهي أدلة واقعة، أدلة واقعة وحوادث واقعة تدل على البعث. ما هي يا إخوان؟ قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك الموتى، وأيضا أيضا بني إسرائيل لما أماتهم الله عز وجل لما قالوا أن الله جرى فأخذهم صاعقة قال ثم بعثناه، وأيضا الذي مر على قرية وهي خاوية فأماته الله 100 عام، وأيضا وإذ قال إبراهيم ربي أني قال ولم تؤمن إلى أن قال فخذ 4 من الطير فصرهن إلى قطعهن ثم ادعهن يأتينا الكسايا، وأخيرا أحسنتم ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقالهم الله موتوا ثم أحيا. كل هذه أدلة وبراهين وحجج لإقامة وبيان الحق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكان العرب في الجاهلية لا سيما أهل مكة قريش يبالغون في إنكار البعث، حتى إن العاص ابن وائل السامي جاء بعظم وفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحيي الله تعالى هذا وقد أرم، فقال يا سامي يميتك ثم يحييك ثم يترك. يقيسون قدرته قدرة الله على ماذا؟ على قدرتهم. فأقام الله من الدلائل والبينات في كتابه العزيز الكثير من الأدلة على البعث، ومنها غير ما ذكر يا إخوان من الأدلة المبثوثة في القرآن وهي كثيرة إحياء الأرض بعد، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الآن يا إخوان هذه السنة التي مضت سنة الربيع حصل فيها خير ولله الحمد كثير، تموت هذه الأشجار وتزهر ثم تذبل وتجف، ثم إذا جفت تناثرت بذورها في الأرض، تأتيها أنت تروح في مثل الأيام لبعض الفياض اللي كان فيها ربيع لا تجد فيها شجرة، طيب وين البذور؟ ها في الأرض؟ لا في الأرض لا ترى، بذور صغيرة جدا لا ترى بالعين. يأتي المطر من العام القادم فتنبت هذه الأرض ما أنبتته في العام القادم، نفس الأشجار ونفس النباتات التي تنبت تنبت في هذا المكان. كيف نبتت؟ نفس هذه البذرة الصغيرة لما جاءها المطر نبتت مثل ماذا يا إخوان؟ مثل أصلها. يعني في بذرة لعشبة من العشب تنبت عشبة ثانية؟ أبدا، وإنما تنبت نفس العشبة التي خرجت منها. فإذا كان ربنا عز وجل يحيي هذه البذور حتى تعيد أشجارا كما كانت أو تعود أشجارا كما كانت فهو قادر على إحياء الموتى سبحانه وبحمده. ومنها أيضا أدلة البعث خلق الخلق الشيء العظيم الكبير، فالذي خلق الخلق العظيم قادر على ما هو أدنى منه كخلق السماوات والأرض، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، وهذا دليل يذكر في القرآن كثيرا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، دليل ثالث يا إخوان خلق الإنسان. خلق الإنسان يستدل الإنسان على بعثه بخلقه، وضرب لنا مثلا هذا الغر الجاهل وضرب لنا مثلا وناسيا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. خلقها من العدم، خلق الإنسان ولم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقت من العدم، فالذي خلقك من العدم قادر على إيجادك بل إيجادك أهون من بدء خلقك في مقاييسكم أنتم أيها البشر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن هذه ثلاثة أدلة ترد في القرآن كثيرا، كلها أدلة عقلية يا إخوان، هي وإن كانت أدلة سمعية لكنها أيضا تخاطب العقول وتقنع الناس بهذا الأمر المعقول أن البعث كائن لا محالة. من يعيد لها الأدلة الثلاثة؟ ونبي واحد واحد يا أخوان، أحياء الأرض بعد موتها، الخلق العظيم لا شك، وأيضا الاستدلال بماذا؟ بخلق الإنسان. أحسنتم. نعم. وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يتنازعون بينهم أمرهم في قيام الساعة، فمن مثبت لها ومن ناف. وقيل إذ يتنازعون بينهم في أمر أصحاب الكهف ماذا يصنعون بهم، يعني هذا التنازع قيل عائد إلى أول الآية هو قيام الساعة، هو عليه كثير من المفسرين، وقيل بل هو عائد إلى ما بعده من اختلافهم فيما يصنعون بأهل الكهف. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا ابنوا اختلفوا فانقسموا إلى فريقين، فريق يقول ابنوا عليهم بنيانا صدوا عليهم كفهم واتركوا ربهم أعلموا أهلهم كلوا أمرهم إلى ربهم عز وجل وابنوا عليهم بنيانا. فقال الفريق الثاني وهو صاحب الأمر والنهي والقوة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نريد أن نبني عليهم مسجدا نعبد الله تعالى فيه ونتذكر أعمالهم فننشط في العبادة إذا رأينا أفعاله. وهذه شبهة يتذرع بها الذين يضعون المساجد مقابر ويقبرون فيها الموتى، يبنون المسجد على قبر أو يضعون الميت في مسجد وربما وضع في القبلة ولا قوة إلا بالله وصلى المصلون إليه، ويقولون هؤلاء أصحاب الكهف عندنا دليل، هؤلاء أصحاب الكهف قال قومهم لنتخذن عليهم مسجدا فنحن مثل قومهم، ما زدنا أن صنعنا مثل ما صنع هؤلاء. وهذه الآية يا إخواني اختلف المفسرون في القائلين هل هم مسلمون أو غير مسلمين، وإذ حصل الخلاف فيهم لا يصح الاستدلال على مسألة كبيرة عظيمة في مسائل العقيدة. ثم لو فرضنا أن هؤلاء مسلمون والذين قالوا هذا الكلام فرضنا أنهم مسلمون، فإن هذا فعل غير مشروع حتى في دينهم. وفي حديث عائشة المخرج في الصحيحين قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، إذا حصل له الغم ضيق النفس كشفها وقال لا نزل به الموت عليه الصلاة والسلام. حريص يا إخوان على أمته، حريص على هدايتهم وسلامة معتقدهم، وهو يودعهم ويتركهم، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لا أبرز قبره، لعنة الله على اليهود والنصارى. يعني بعض المفسرين قالوا هؤلاء كانوا نصارى والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن من فعل هذا الفعل من اليهود والنصارى، وهو يحذر أمته أن يفعلوا مثل فعلتهم. ثم لو فرضنا أن هذا جائز في شرعتهم ولم يكن جائزا أبدا لقيل هذا شرع من، وقد جاء شرعنا بماذا؟ بمنعه وتحريمه، وهذا على سبيل الفرض والتنزل، وإلا فهو محرم في كل شرعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها من الأمم السالفة من اليهود والنصارى. وفي حديث عائشة الآخر المخرج في الصحيحين قالت ذكرت أم سلمة وأم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت الحبشة في هجرة المسلمين إلى الحبشة، فرأينا كنيسة فذكرنا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام وهو على فراش المرض وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك الذين فعلوه أين كانوا. وفي حديث جندب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. حديث كشمس يا إخواني في صحتها وصراحتها. ثم يأتي من يأتي ويقول نحن عندنا دليل، ويستدل بمسألة سالفة لعن من فعلها حتى ولو كان من الأمم السابقة. فلا دليل ولا مستند ولا حتى شبهة لا ترقى إلى مستوى الشبهة في أن تتخذ بيوت الله عز وجل مقابر يقبر فيها الناس وتكون وسيلة ولا قوة إلا بالله إلى أمور خطيرة وكبيرة. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وهذه بيوت الله عز وجل، ليست بيت فلان ولا فلان، لا صالحة ولا ولية ولا سيدة ولا غيره، حتى إذا مات يقبر في بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإمارتها بعبادة الله سبحانه وتعالى فيها وطاعته فيها لا بجعلها مقابر يقبر بها الصالحون وخيره. نعم. لن يتخذ عليهم مسجدا. نعم.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذه السين يا إخوان إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال. الفعل المضارع يدل على الحضور والاستقبال، تقول يأتي زيد، يأتي الآن في الوقت الحاضر أو يأتي بعد الآن، فإذا دخلت عليه السين خلصته ليش؟ للاستقبال. تقول سيأتي زيد، سيأتي متى؟ مستقبل. وتدل أيضا دخولها يدل على تحقق الأمر وقربه، سيأتي زيد يعني هذا أمر محقق، وأنه أيضا وشيك قريب. ولهذا يسمونها سين التنفيس، فيقولون السين للتنفيس وسوف للتسويف. إذا قال لك أحد إخوانك زرني يا فلان وفي نيتك أن تزوره بعد العشاء، وش تقول؟ سأزورك أو سوف أزورك؟ ها؟ سوف أزورك. إذا قال زرني يا فلان قل سأذهب قليلا وسآتي أو سوف آتي. ها؟ ليش سوف؟ قريب. نعم سآتي. وتأملوا كلام ربنا عز وجل عندما يكون الأمر يعني يحتاج إلى تنفيس وتفريج وقرب، تأتي هذه السين. لينفق ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كملوا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، لأن اليسر مع العسر، سيجعل الله. فأما من أعطاه واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال في الآخر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، عود على مسألة سبقت، لماذا يسر الأول لليسرى؟ لأنه فعل الأسباب، أعطى واتقى. ولماذا يسر الثاني عياذا بالله للعسرى؟ فعل الأسباب، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فيسر لهذا الطريق ولا قوة إلا بالله الذي ارتآه وسرع عليه واختطه. وأما سوف فهي تكون للتسويف. قيل والله أعلم لما طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يستغفر لهم، قال يعقوب عليه السلام يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر، مو الآن سأستغفر، لا سوف. فقيل إنه أخر الاستغفار إلى جوف الليل، والله أعلم. وإياكم يا طلاب العلم من التسويف. شو معنى التسويف؟ ها؟ تأخير. قولوا سنطلب العلم ولا تقولوا سوف نطلب العلم، فسرعان ما تطول الأيام والأعوام عمر الإنسان، فيصبح الشاب الفتي شيخا كبيرا، ثم يعود إلى ماضي السنين ويقرع سن الندم ويقول يا ليت ويا ليت. وأكثر الناس تحسرا على الزمان، ونحن في مناسبة ختم العام، العلماء والمبادئ. لماذا؟ لماذا يتحسر العالم على السنين الماضية يا أخوان؟ ما السبب؟ عندما يرى يا أخواني لثمرة العلم ولذة العلم، كيف مضت هذه السنين ولم أستفد منها علما نافعا وعملا صالحا. وكنت أقول للشباب دائما، يعني بيت الشافعي يمكن قلت لكم أكثر مرة وبعض الأخوان، في أحد يذكره؟ ها؟ أيوة أيوة، وتفسد من أمره. أي أيوة والله يا أخوان، هذا الإمام الهمام الشافعي، ما فيه مسلم على وجه الأرض لا يعرف، يندم على إيش؟ ليالي إذا هجع النوام أسبلت عبرتي، يقول لنا من الناس بكيت وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. ليالي يا شباب، يبكي على ليالي، كيف بمن ذهبت عليه الأعوام والسنين الطوال. فعليكم بالعلم يا إخوان، نطلبوه وثابروا، فإن العلم لا يحصل بحضور دورة ولا عشر ولا عشرين، وإنما يحصل من المهد إلى اللحد، الليل والنهار. أطلب العلم ليلكم ونهاركم. وهذه الدرات المباركة فيها خير وفيها مفاتيح تأخذونها للعلم، لكن العلم لا يحصل كما قال الزهري رحمه الله في وصيته لأحد تلاميذه، ولكن مع الليالي والأيام. العباد أيضا يندمون يا إخوان ويتحسرون، خرجنا عن الموضوع شوي، لكن على ما فات من أعمارهم. ليش يا إخوان؟ صغير الله صغير الله يندمون، يندم واحد من 70 سنة ويرى العبادة، يرى ضعفت، كبر سنه ورق عظمه، وبدأ يثقل كاهله أن يقوم الليل أو أن يذهب إلى المسجد يصلي، فيقول أين السنين التي ذهبت وكنت فتى فتيا وشابا قويا، لما لم أوظف هذه الفتوة والشباب في طاعة رب العباد. وسبعة الذين يظلهم في ظله منهم شاب نشا، اللهم اجعلكم جميعا منهم واجعلنا جميعا منهم، هم القوم يشقى بهم جليسهم، اللهم ارحمنا برحمته. نعم، يتحسر الواحد. كان المكيم رحمه الله، ذكر الشيخ بكر رحمه الله في الحلية بيت عن المكيم، قال كان يكثر أن يذكر، في أحد يذكر يا إخوان ولا شيء مر عليكم؟ يا حسرته، تقضى العمر وانصرمت أوقاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهالي. يقول ذا عمري بين العجز والكسل، الكسل في سن الشباب، والعجز متى؟ في الكبر، ويضيع العمر هكذا. فالله الله يا أخواني بطلب العلم والجد والجثاث والمثابرة، ثم محتاجون العلم، وأهلكم محتاجون إلى علمكم، وبلادكم وأمتكم والمسلمون في كل مكان محتاجون إلى العلم. فإذا توانينا وسوفنا وأجلنا وأخرنا ذهبت الأيام وانقضت الأعوام، ولم يكن نصيب الواحد منها إلا الندم والحسرة، والله المستعان. سيكون ثلاثة أرابعهم كلبهم، سيقولون، يعني سيقول أهل الكتاب ثلاثة أرابعهم كلبهم، وبعضهم يقول خمسة وسادسهم كلبهم، رجما بالغيب إنما هي ظنون وليسوا على يقين من كلامهم. ويقول سبعة وثامنهم كلبهم، هنا لم يقل ربنا رجما بالغيب، ومنها أخذ العلماء أن عددهم سبعة، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلمهم. وفي قوله سبعة وثامنهم كلبهم، هذه الواو بعض أهل العلم يسميها واو الثمانية. ما هي واو الثمانية يا إخوان؟ يعني إذا عد سبعة كان العرب يستطيلون الكلام أن يسرد سردا فيأتون، نعم، بهذه الواو لتحسين الكلام، يقول مثلا واحد اثنين ثلاثة ستة سبعة وثمانية، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون، هذه الثامنة، والناهون عن المنكر. فقال بعضهم هي ثمانية والله أعلم، قل ربي أعلم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستت فيهم منهم أحدا، لا تجادل ولا تماري في شأنهم إلا مراء ظاهرا سهلا بينا، لا يتعمق الإنسان فيه ولا يتكلف ولا يتنطع. ولا تستفتي في أصحاب الكهف من أهل الكتاب أحدا، فقد جاءك من العلم ما يغنيك وجاءك خبرهم في كتاب رب العالمين، فأمرهم بان واتضح فلا حاجة أن يسأل عنهم أحد.
قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهف.
لحظة يا رشد. نعم، قال عز وجل: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. أروي في سبب نزول الصورة بأكملها حديث ابن عباس كما عند الإمام أحمد الترمذي والبيهقي أن قريشا أرسلوا عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث إلى المدينة ليسألوا أحبار اليهود عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أحبار اليهود: سألوه عن ثلاث مسائل. سألوه عن فتية خرجوا في الزمان الأول، ماذا كان من أمرهم، فإن لهم أمر أو حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها، ماذا كان من أمره. وسألوه عن الروح. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا المسائل الثلاثة، وقالوا لقومهم: جئنا لكم بالفصل بينكم وبين محمد. فسألوه المسائل الثلاثة فقال: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتأخر الوحي عنه 15 يوما حتى أجلب المشركون وفرحوا وضجوا، ولو كان القوم يعقلون لعرفوا أن تأخر الجواب دليل على الصدق، إذا كان كاذبا لأجابهم في اللحظة أو أجابهم غدا كما وعدهم. فكونه يتأخر وقد وعدهم أن يجيبهم غدا يدل على صدقه، وأنه لا يأتي بهذا الكلام من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم نزل عليه جبريل بالسورة فيها خبر أصحاب الكهف، وفيها قصة الرجل الطواف في القرنين، والآية في الإسراء: ويسألونك عن الروح. فقال الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. لا تقول لشيء إني سأفعله حتى تعلقه بمشيئة الله عز وجل، أولا لأن الأمر لا يتحقق إلا بمشيئته، وثانيا تمركا بذكر المشيئة حتى يتيسر الأمر ويسر. وينبغي الإنسان إذا عزم على أمر أن يفعله مستقبلا أن يعلقه بمشيئة الله، لأنه إن شاء الله كان وإن لم يشأ. قل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. تعزم على الشيء ثم تعدل عنه، وإذا علقته بالمشيئة وعدلت عنه كان ذكر المشيئة خيرا، ودليل على أن الله ما شاء لك هذا الأمر. واذكر ربك إذا نسيت، لكن هنا مسألة وهي مسألة المشيئة في الدعاء، لا تذكر المشيئة في الدعاء يا أخوان. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكتر له. في رواية: فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، لأن الداعي رب عندما يقول اللهم اغفر لي إن شئت كان يا شيخان كان يعني ليست عندها الرغبة الكاملة، إذا شئت ربي اغفر لي وإذا شئت لا تغفر لي. لهذا لا تقال في معرض الدعاء، لكن ما عداه فيما يعزم الإنسان عليه يتأكد عليه دائما أن يعلقهم في المشي. واذكر ربك إذا نسيت، اذكر ربك إذا نسيت، أين المفعول؟ ها؟ موجود المحذوف؟ محذوف، المفعول محذوف. إذا نسيت، نسيت ماذا؟ ولهذا قال بعض العلماء: إذا نسيت المشيئة فاستثني. قال ابن عباس: ولو بعد سنة، استثني ولو بعد سنة. والمعروف عند أهل العلم أن الاستثناء لا ينفع إلا إذا كان الكلام متصل وكان في مجلس، والاستثناء يفيد لا سيما إذا كان في القسم. فإذا قال الواحد: تزورني غدا؟ قال والله لا أزورنك إن شاء الله. فلم يزره. هل عليك كفارة؟ ما عليك كفارة. من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه. هتفيده في هذه الناحية. هي جانب ما في ذكر مشيئة الله من البركة والخير. إذا نسيت، قيل إذا نسيت الاستثناء فاستثني، قيل إذا نسيت ذكر الله عز وجل، إذا نسيت ذكره فاذكره سبحانه وبحمده. وقيل إذا نسيت شيئا، نسي الإنسان شيء يذكر الله عز وجل ليكون عونا له على استحضاره واستذكاره. وإذا حلف ما تعلق دل على العموم، فلا مانع أن تحمل الآية على هذه المعاني. والقاعدة أنه إذا كان اللفظ يحتمل معاني يصلح حمل الآية عليها فلا مانع في ذلك. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قل عسى أن يهديني ربي. عسى إذا كانت من المخلوق فهي للرجاء، وإذا كانت من الله لا، ربنا ما يرجو أحد يا أخوة، فهي من الله واقعة ولا بد، يكون واجبة. قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، أي من مسألة أصحاب الكهف. ما هو أكثر رشدا وأعظم فائدة من هذه القصة؟ ولو أن القصة عجيبة ومفيدة، لكن عسى ربي أن يهديني إلى ما هو أرشد منها وأكثر نفعا وفائدة منها. وفيه أن الإنسان إذا سئل عن أمر لا يعلمه ماذا يقول؟ ها؟ يقول الله أعلم، ويقول عسى أن يهديني ربي، عسى أن يهديني ربي، يعني عسى أن يوفقني ربي للهدى والسداد والصواب والرشد. نعم.
صلى الله عليكم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. اختلف العلماء في قوله تعالى ولبثوا، هل هو من قول أهل الكتاب ويكون معطوفا على ما تقدم سيكون 3 رابع كلبهم؟ وقالوا أيضا لبثوا في كهفهم 300 سنين، وأيد القائلون قولهم هذا بقراءة عن المسعود وقالوا يعني أهل الكتاب. والقول الثاني وهو الأظهر أن هذا قول ربنا عز وجل وخبر من الله عز وجل بمدة لبثهم، وأنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. 300 سنة هو 9 سنوات. وأخرت 9 هنا لتناسب رؤوس الآية. قال بعضهم بل 309 سنين بالقمرية و300 بالشمسية، لأن الله قال 300 سنين وإيش وزادوا 9، يعني 300 سنة شمسية و309 سنوات قمرية. ما الشمسية وما القمرية؟ وأيهما أطول يا إخوان؟ شمسية. نحن الآن في أي سنة هجرية شمسية؟ 1400 بس؟ الله المستعان. صحيح؟ يمكن 1400، ما أدري والله، اللي يشوفون أوراق التقويم مكتوب عندك هش. شو معنى هش؟ هجري شمسي. والسنة الشمسية طبعاً الميلادية شمسية، الشمسية 365 سنة والقمرية 354، أيهما أطول؟ إذن 300 ليش؟ شمسية إذا كانت أطول 300، والقمرية 309. يقولون في كل 100 سنة يكون الفرق كم؟ 3 سنوات. إذن في 309 سنوات، وبنوا على هذا الكلام هذا القول. والقول الثاني أن قوله وازدادوا 9 لمراعاة رؤوس الآية، وأن لا علاقة بالشمس والقمر بالآية، فالتاريخ المعتبر شرعا ما هو يا إخوان؟ القمر. يسألونك عن الأهلة، يقول ربنا قل هي مواقيت، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هل ينصد في كتاب ربنا تاريخ شمسي وتاريخ قمري؟ وتاريخ المعتبر المعتمد هو تاريخ القمري. ثم هنا يعني مسألة في النحو، كان 300 إيش؟ والأصل أن المضاف إليه في الأعداد 100 إلى 1000 يكون مفرد ولا جمع؟ تقول 1000 رجل و100 رجل و300 رجل بالإفراد، ولكنه هنا جمع، فقال ربنا عز وجل 300 سنين، ولهذا قطع عن الإضافة هنا 100 سنين. قل الله أعلم ما لبثوا، هذه حجة من يقول إن هذا من كلام أهل الكتاب، يعني يقول الله أعلم ما لبثوا وليس هذا الذي ذكر، ولكن كما قلت لكم الأظهر أن هذا قول ربنا عز وجل، فهو تعالى أعلم بما لبثوا ولهذا ذكر مدة لبثهم. له غيب السماوات والأرض، له ما غاب في السماوات والأرض مما كان ومما يكون، فلا أحد يعلم الغيب إلا هو سبحانه وبحمده، ولله غيب السماوات والأرض. وما يدعيه البعض من علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب فهو افتراء على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فما كان يعلم الغيب أبدا. والعجيب أن الدليل في القرآن نص على هذه المسألة، في أن أحدا لا يعلم الغيب وأن محمدا لا يعلم الغيب صلوات ربي وسلامه عليه. ما الدليل؟ نعم، قوله تعالى قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وأيضا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك في سورة الأنعام. وقال المقالة ذاتها نوح عندما قال لا ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، نعم، ولا أقول لكم إني أعلم الغيبة، ولا أقول لكم الآية يا أخوان في نوح، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك، حتى قال ربنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى ما يأتينا واحد يقول عنده علم اللوح والقلم عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تعتقد هذه العقيدة يقال إنك لا تحب الرسول. والله إن محبته في القلب وفي اللسان أعظم من محبة المال والأهل والولد، ولن يتم إيمان مسلم حتى تكون لديه هذه المحبة. وأعظم المحبة في ماذا يا إخوان؟ في اتباعه عليه الصلاة والسلام، لا في الافتراء عليه، حتى قال الله عز وجل له كما في الآية التي ذكرت، وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن يبعثون آية النمل، قل يا محمد للناس جميعا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكيف تدعون وتقولون إن محمدا الذي أمره ربه أن يقول لكم لا أحد يعلم الغيب إلا الله، تقولون إنه يعلم الغيب أو أن الإمام فلان والأئمة يعلمون الغيب وما أشبه ذلك. والحق يا إخوان في كتاب ربي واضح جلي بين لمن أراده. له غيب السماوات أسمع به وأبصر، هذه الصيغة ماذا تسمى يا إخوان في اللغة في النحو؟ تعجب، صيغة تعجب، ويتعجب بصيغتان قياسيتان، ما هما؟ ما أفعله وأفعل به أحسنتم، تقول ما أحسن، ما أحسن الجو، ما أكرم زيدا وأكرم بزيد، وتقول ما أسمع ربي وما أبصره و أسمع به وأبصر، أسمع به وأبصر. إذا ما معنى أسمع به وأبصر؟ نعم، يعني ما أسمعه عز وجل للمسموعات وما أبصره للمبصرات، فلا تخفى عليه الجليات ولا الخافيات، وهو سبحانه وبحمده يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، ويسمع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات. ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ليس لأحد ولي يتولى دون الله عز وجل، فالله تعالى ولي المؤمنين وهو سبحانه وتعالى مولاهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فليس لأحد ولي دون الله عز وجل، ولا يشرك عز وجل في حكمه أحدا. والحكم نوعان، حكم شرعي وحكم قدري كوني. فلا يشرك ربنا في حكمه أحدا، فلا أحد يحكم معه كونا وقدرا أو يخالف ما قدر قسمه وقضاه، ولا يشركه أحد أيضا في شرعه وفيما أنزله وأوحاه سبحانه وبحمده. نعم. هنا سؤالان يا إخوان، وأحب أن يكون المجيب واحدا لا يشاركه أحد. السؤال الأول، في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ما نوع الداخل على الحمد هنا؟ الحمد لا يا أخوان، لا تجاوبون، واحد 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 يا أخوان. أي نعم، تفيد الاستغراق. شو معنى الاستغراق؟ أي نعم، تدل على العموم، يعني استغراق جميع مدخولها، في ميزان للعموم. الأخ اللي جاوب حتى يعني تتأكد أن هذه الكلمة العموم في ميزان لها، تدخل عليها كلمة، ما هي كلمة كل. الحمد لله، اللام الداخلة على لفظ الجلالة لله تفيد الاختصاص إذا كان ما قبلها ليش من المعاني، وإن كان ما قبلها من الذوات والأشخاص فإنها تفيد الكبار. كذا فيك. السؤال الثاني، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي قوله بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، أشير هنا إلى قاعدة في التفسير، ما هي؟ نعم، أن اسم الموصول يفيد السببية. جميل، السببية التعليل. نعم. في قوله على عبده يا إخوان، هذه يمكن فات التنبيه عليها، هذا الوصف من أشرف أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج صحيح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذا من أشرف أوصافه، وقد وصف في القرآن بهذا الوصف في آيات عديدة. فلماذا سؤالي هنا، لماذا كان، وهذا أنا ما ذكرته لكن أسألكم أولا، لماذا كان هذا الوصف من أشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله؟ وفي قاعدة، قاعدة في التفسير أيضا، يخان لفظ العبد عبد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده، الضمير يعود إلى الله عز وجل. والقاعدة في التفسير وفي الأصول وفي البلاغة أن المضاف يدل على العموم، أن الإضافة تدل على الإيش؟ الإضافة تدل على العموم. اقرأوا قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله، لا أي نعمة؟ نعم الله. من أين أخذت هذا العموم؟ من الإضافة، فالإضافة تفيد العموم، ولهذا قال تعدوا، قال لا تحصوها. الحمد لله الذي أنزل على عبده، إذن العبد مضاف، مضاف إلى ضمير العائد إلى الله عز وجل، فهذه الإضافة تفيد العموم. أي عموم؟ جميع معاني العبودية لله عز وجل قائمة فيه صلوات ربي وسلامه عليه، ولهذا كان لهذا الوصف من الشرف ما كان، عبده أو عبده، جميع معاني العبودية قائمة فيه. منين أخذنا هذا العموم؟ نعم، أخذناه من الإضافة. بقي سؤال أيضا
للنساء،
للشخص الجواب أيضا، قال لينذر بأسا شديدا، ذكر مفعول بأسا، لكن المنذر وهو مفعول ثاني لم يحذف، لم يذكر، فماذا يفيد؟ جميل، هذه قاعدة في التفسير أيضا، أن حذف المعمول يدل على أي شيء؟ يدل على العموم. بارك الله فيك. في سؤال أخير يا شيخ راشد،
سؤال أخير للنساء أحسن الله
إليك. نعم، سؤال أخير. نعم، في قول عز وجل سيقولون ثلاثة، السين إذا دخلت على الفعل المضارع دلت على ثلاث مسائل، دلت على ثلاث مسائل، إذا دخلت السين سيقولون ثلاثة سيجعل الله بعد عسر يسرا وما أشبه ذلك، دلت على ثلاث مسائل، فما هي؟